مرحبا أعزائي المشاهدين، طابت أوقاتكم بكل خير. نحن وإياكم في حلقة جديدة من بودكاست سندباد، والتي سنناقش فيها ليلة كمير سانتياغو ومستقبل المستقلين والأحزاب الناشئة ومجالس المحافظات. مرة قانون سانتياغو داخل مجلس النواب العراقي بدعم من رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي والأحزاب التقليدية، حيث شهد ليلة عصيبة على الديمقراطية، شهدت طرد المعارضين والتلويح بسحب هويتهم. سيكون معي في هذه الحلقة عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي النائب المستقل السيد محمد أنوس، حياكم الله.
وعليكم السلام.
طبعا الحمد لله على سلامتكم.
الله يسلمك.
سيد عيوز، كيف سيرد المستقلون على حادثة طردهم من مجلس النواب؟
ما أعرف السؤال هذا يعني من أين طردهم؟ داخل الجلسة كان لديهم رأي وموقف، وأعتقد أنه كان من الضروري التعبير عنها عن طريق عدم التصويت أو المقاطعة أو رفض القانون كما حصل لموقفنا في داخل اللجنة القانونية، وأيضا قاطعنا الجلسة ولم نشارك في عملية التصويت على مثل هذا القانون، سيما وواقع الحال يقول أنه هنالك أغلبية وأغلبية مريحة بالنسبة لقوى ائتلاف إدارة الدولة، وهذا واقع حال العمل النيابي هو عبارة عن أقلية وأكثرية.
هو السؤال الجوهري الذي لا بد أن يطرح، هو لماذا ترفضون القانون الأساسي؟ لماذا ترفضون سانتياغو؟
طبعاً اللي رفضوا القانون لديهم دوافع متعددة، والبعض يتحدث عن التهميش ويتحدث عن عدم توفير فرصة للقوى الناشئة وغيرها، وأنا أعتقد طرح من هذا الطراز لا محل له من الإعراف في العمل السياسي أو العمل النيابي. إنما أنا شخصيا رفضت القانون وطعنت فيه في داخل اللجنة القانونية وأيضا في كثير من الأحاديث، لأنه لا يوفر ولا يتوافر أيضا على أن يكون للناخب المواطن العراقي صوت واحد، وإنما صوت وكسر، والكسر هو 7 وكان من المحتمل أن يكون 9 في 10، وهذا خلاف لكل القوانين المعروفة بما فيها سانتياغو. الأصل هو يبدأ بواحد ويكون المواطن صوت واحد. أما موضوع التهميش وعدم التهميش، هذا يرتبط بقضية الأداء وعملية تنظيم المجموعة الناشئة أو يعني أي تجمع آخر، سيما والقانون ذهب إلى القوائم. صحيح هنالك مادة تتحدث عن إمكانية الترشيح الفردي، ولكن بطبيعة سانتياغو يعتمد الأصوات العديدة، وبالتالي في إطار قائمة وممكن واحد يصوت للقائمة وليس فقط للفرد. ولذلك كان على المستقلين إنكار الحديث، وهذا سبق وأن قلته، كان من واجبهم الحقيقي إن كانوا مستقلين حقا أن يتوافر على عمل مشترك في أيام ساحات تشرين. وما حصل من تضحيات جسيمة أيضا يفترض أن يكون سبب في توحيده، وأيضا تحدي الانتخابات آنذاك كان عليهم أن يتوافر على عمل مشترك، وبعد النتائج أيضا كان مسؤوليتهم أن يعملوا في مجموعة نيابية مشتركة تؤدي إلى موقف ورؤية موحدة. ولكن الذي حصل هو بعد طرح قانون سانتياغو جرى عدة لقاءات بين البعض، وحصل لهذا الموقف في معارضة القانون. وأنا من رأيي أنه القانون لأنه ينطبق على الجميع، والتفاوت هو في طبيعة وحجم التنظيمات التي ستدخل في الانتخابات أو تقوم الانتخابات في الأيام القادمة.
لاحظنا بأنه المستقلين والأحزاب الناشئة اتحدت ولو مؤقتا في مواجهة تمرير هذا القانون، هل هذا الاتحاد مؤقت أم سيزول بمجرد أنه انتهاء الجلسة؟
يعتمد هذا الأمر، يعتمد على طبيعة تحركهم، طبيعة الطروحات التي تحصل. أنا من رأيي أنه من لم توحده الساعات ولا تضحيات ولا الانتخابات من الصعب أن تحصل تغيير، لأنه أحيانا أنت ترفض القانون ومجموعة يعني تلتقي في نقطة معينة، وقد تلتقي مع أطراف أخرى ليست محسوبة كما تسميهم، على الرغم من أنه انتشروا هم في مختلف الاتفاقات أو التحالفات أو شاركوا أيضا القوى التقليدية في بعض المواقف. فبالتالي من الصعب الحديث عن أن هنالك مجموعة حقا أنه ستكون أو تعمل بشكل مشترك، وجائز هنالك بعض التفاهمات مع بعض الأطراف. يعني شخصيا أراها صعوبة، لأنه أنا شخصيا ما تدفعني قضية الفوز أو عدم الفوز أو تحقيق نجاح أو عدم تحقيق نجاح في الانتخابات. في الأساس اللي يدفعني هو احترام كرامة المواطن العراقي من خلال تشريعات منصفة، وكذلك الدعوة لأن يكون للفرد العراقي الناخب له صوت واحد، وهذا الأساس الذي تعمل عليه جميع البلدان. والعودة إلى سالت ليبو هو عودة إلى الوراء، باعتبار هذا النظام انتخابي قديم ولا يتناسب مع التطور الاجتماعي، وصادي أغلب البلدان لا تمارسه، هنالك بعض البلدان تمارس مثل هذا الأمر. العلاقة سانت ليغو بدرجة وعي وبعدد أحزاب يعني ليست بهذه السعة، 300 ما يقارب 300 حزب. ولا تنسى أنه مهما تحدثنا عن القانون، القانون لا يمكن الحديث عنه بمعزل عن قانون الأحزاب، وقانون الأحزاب كما تعلم غير مفعل، وبالتالي كثير من الأحزاب سجلت يعني أو حصلت على إجازات، ولكن الإجازات أنا حسب تقديري الشخصي شكلية، لأنه ليس وجود للحزب عضوية 2000 و2500 عضو فاعل وعامل في إطار هذه الأحزاب. وإذا حسبتهم على فقط 2500 عضو، شهدنا هنالك تأثير في الشارع العراقي من حيث الوعي ومن حيث تطبيق القانون واحترام القوانين ومن حيث العلاقات السياسية واحترام التعددية وعدم حصول ظواهر عديدة من الإعلام أو السوشيال ميديا بقضية التسقيط وطرف يتهجم على طرف بدون استخدام الوسائل والآليات القانونية في الحديث عن طابع العمل السياسي أو إدارة الدولة بشكل عام. وهذا التقدير أنا جزء من عند التوعية الحزبية أو التوعية السياسية لا تتناسب مع الظروف التي نعيشها.
سيد الكريم، لاحظنا بأنه قانون السابق اللي هو الدوائر المتعددة أفضل لنا تشظيا كبيرا، يعني ماكو اتحاد بين المستقلين، لدرجة أنه المستقلين يعني منذ الانتخابات الماضية لا شرعوا أو ضغطوا حتى لتشريع قانون، لا استجوبوا شخصية وإن هم كانوا قادرين على استجواب شخصية، يعني حتى أن البعض بدأ يصفهم بأنهم بعضهم كمعقبين معاملات. يعني ألا ترى بأن قانون سانت ليغو سيصحح مسارهم، سيجعلهم يتحدون؟
سيدي الكريم، قضية الاتحاد والعمل المشترك ليس القانون هو الذي يجبر الأطراف على التوحد، وإنما درجة الوعي وإدراك طبيعة المهام التي تواجهه. أما الحديث عن المعقبين، فالمعقبين في كل الدورات كانوا موجودين. وأما الحديث عن قضية التشريعات أو الاستجواب فلا تطرح بهذه الطريقة. الاستجواب يقدم طلب، ولكن هيئة الرئاسة والطرف الآخر يستجيب أو لا يستجيب، وحصل في الدورات السابقة كثير من طلبات الاستجواب ولكن لم تتم. وحتى قضية التشريعات الدستور والنظام الداخلي وقانون المجلس، النواب يتحدث عن على الأقل 10 نواب يوقعون على تقديم مقترح، وأيضا يأخذ طريقة بالإجراءات التشريعية ويقف عند هيئة الرئاسة في أن يقدم أو لا يقدم. فالقضية لا تقاس بهذه الطريقة، وإنما يقاس في مجمل عمل المجلس. أنا شخصيا منذ اليوم الأول في أول مداخلة في 7 شباط 2022 تحدثت بكل وضوح عن ضرورة وأهمية أن تكون آليات العمل داخل المجلس آليات سليمة وصحيحة منسجمة مع النظام الداخلي، ويجب أن تبذل جهود كبيرة لأنه لدينا تشريعات كثيرة، وهذا لا يتم دون اعتماد على الكفاءة والاختصاصات وجعل اللجان حيوية بدرجة أنها هي التي تهيئ عمل المجلس وتقدم له ما هو ناضج، وبالتالي تكون التشريعات رصينة عندما تكون اللجان جادة في عملها وتستغرق الوقت الكافي، وليس أن تكون هنالك بعض التشريعات تكتب وتقدم وتصوت عليها على عجل وتخضع للتعديل خلال فترة قصيرة. فهذه أمور أنا بتقديري يجب أن نركز. للأسف لا زالت القوى الكبيرة أو التقليدية كما تسمى بالإعلام راسخة لديها قضية المحاصصة، لأن أساسا هي تقوم على ائتلافات قائمة على المحاصصة وتوزيع الحقائب الوزارية والدرجات الخاصة وأيضا قضية المقاعد النيابية، وهذه أنا بتقدير لا خلاص منها إلا بنبذ المحاصصة إطلاقا باعتماد حياة حزبية وآلية انتخابية تفضي إلى أن يتصدر الكفاءة والاختصاص في إدارة البلاد.
جنب مع القانون الجديد لاحظنا بأنه جرى رفع سن الترشح إلى 30 عام، يعني ألا ترى بأن هذا تهميش الشباب؟
طبعا قضية تعديل العمر إلى 30 هو يعني إحدى مقترحات ائتلاف إدارة الدولة، وأنا شخصيا وكثير من النواب قدمنا طلب بأن يكون العمر 25 عام بما ينسجم مع قانون الأحزاب اللي يعطي حق لمن عمره 25 أن يكون أحد المؤسسين للحزب، فبالتالي له الحق في تأسيس حزب بعمر 25 ولكن لا يحق له الترشيح إلا أن يكون 30، وهذه مفارقة عراقية يجب أن تقول لدينا مفارقات خاصة في العراق، لأن احنا دائما كل شيء بأول أول بالتاريخ وبالكتابة وبالكتابة.
يعني عمر 25 يحق له أنه
يأسس
لكن لا يحق له الترشح،
والانتباه للحزب 18 بس المؤسس على الأقل 25 ولكن لا يحق له الترشح، هذه شيء من المفارقات. فبالنسبة لدور الشباب وإمكانياته من الضروري أن يكون له دور متميز، وتبادل الخبرة بمثل هذه المؤسسات التشريعية مهم، وكثير من البلدان تسوي انتخابات نصفية يعني مو تكمل الدورة، يعني بحيث دائما أكو دماء جديدة تدخل، فنحن بحاجة إلى نظام انتخابي يؤدي بنا إلى الاستقرار، استقرار سياسي واستقرار، ولكن بحكم عدم وجود ثقة بين الأطراف السياسية وبما يسمى بالمكونات القومية أو المذهبية أو كذا، انعدام الثقة هذا يؤثر على طبيعة التشريعات، فإذا لم يحصل توافق واتفاق بين الأطراف الأساسية لا يوجد تشريع، لا توجد انتخابات، لا صيغة انتخابات، ونأمل أن يعني تزول مثل هذه العقبة الأساسية التي جاءت من أيام المعارضة إلى تغيير النظام بهذه الطريقة.
أبو سمر ينتقل إلى ملك مجالس المحافظات. طبعاً مجالس المحافظات في الشارع العراقي يعنيها صورة سلبية تماماً، يعني البعض يشوفها هي حلقة زائدة وهدر المال العام وفساد، لكن المختصين يرون بأن مجالس المحافظات هي أهم تطبيقات الديمقراطية، تعزز الديمقراطية، تعطي كل ذي حق من حقه، توزع الخدمات بالتساوي من دون ظلم. زين يعني ما رأيكم ببقاء مجالس المحافظات؟
سيد الكريم، العلة ليس بوجود المجالس كانت سلبية أو إيجابية، ليس الوجود هو السبب، السبب في التشريعات وما ترافقت فيها من امتيازات وطبيعة الذين وصلوا إلى هذه المجالس وأدائهم الذي انعكس على الشارع بطريقة لا تنسجم مع المهام الفعلية للمجالس. هذه مجالس رقابية تأخذ على عاتقها بعض القرارات التي ممكن أن نسميها بين قوسين تشريعية محلية يجب أن تنسجم مع القوانين الوطنية النافذة. ولكن الذي حصل حصل عكس كل هذا، بحيث أعدادهم الكبيرة كانت في الدورة الأولى 41 عضو في المحافظات وخصوصا في تجربة النجف، بعد ذلك قلص العدد إلى 28 وبقى الحال كما هو عليه. فكانت امتيازاتهم، وهذه من المظاهر المعيبة حتى على صعيد مجلس النواب، أنه ليس من الجائز عمليا أنه مجلس تشريعي أو مجلس رقابي على صعيد محلي يصدر قرارات وبها امتيازات لنفسه بنفسه. يعني يفترض أن الامتيازات تأتي من مجلس آخر يقدم شكر وتقدير أو امتياز مادي أو معنوي إلى ذلك. لكن اللي لاحظناه، وهذا سبب انتشار الفساد بشكل عام، أنه يبحثون عن قطع أراضي ويبحثون عن شراكات في المشاريع ويبحثون ويبحثون، ضعف الرقابة، وبسبب من الشد بين الأطراف السياسية أساء إلى مجلس النواب وأساء إلى المجالس المحلية. حتى إذا تكشف ملف معين فأكون هناك ملف مقابل بين الأطراف السياسية، هذا اللي يعني سبب أنه يعطي صورة مشوهة لهذه المجالس. عودتها اليوم هو عودة للجهاز الرقابي الذي نأمل أن يوصل إليه وإلى مقاعده شخصيات كفوءة ومختصة وتتابع بشكل جاد، بعيدا عن مثل ما حصل في الدورات السابقة.
لأن لاحظنا يعني مؤخرا بأنه الديوانية في غضون شهر واحد غرقت مرتين. يعني الشباب طبعا ارتفع هاشتاغ الديوانية مكوبة وخرجت تظاهرات. زين، هي أصلا شباب الديوانية كانوا يرون بأنه سبب الفساد وسبب تأخر الديوانية هو مجلس المحافظة، لكن مجلس المحافظة يعني صار له سنوات هو معطل والمحافظ تفرد بالسلطة. ما تغير شيء، ربما اتجهت الديوانية للأسوأ. إذا السبب ليس بالضرورة من مجلس المحافظة، يعني اصلا زوال مجلس المحافظه افضل لنا مشكله اخرى، انه المحافظين حققوا اثراء غير شرعي، تفردوا بالسلطه، صار اقالتهم اصعب. اي فهذه الاشكاليه اللي صارت.
سيد الكريم، الحديث عن هذه الاشكاليه يجب ان ناخذها بشكل موضوعي. من صوت لمجالس المحافظات وكيف وصلوا الى مقاعدهم؟ هل جاءوا
مواطنين انفسهم؟
طيب، فإذا على الشباب أن يدركوا هذه الحقيقة بأنه لم يكن لهم دور حقيقي في إيصال الكفاءات ولم يصطفوا صفافة حقيقية للدفاع عن محافظتهم، وبالتالي أن تغرق الديوانية وأي محافظة أخرى، وهذا ليس سبب يعني ولادة اليوم أو الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي، وإنما تراكمات من الدارات السابقة قبل 2003 وبعد 2003، أنه لم تكن هنالك أولويات ولم تكن هنالك جدية في تنفيذ المشاريع ولم يكن هنالك يعني حسن أداء لكثير المشاريع. شهدنا أن المشروع يباع أكثر من مرة، لم تستخدم به المواد المطلوبة بشكل صحيح، هناك غش يحصل، هناك تلكؤ، وبالتالي هذه النتيجة أنا بتقديري تكون رسالة إلى الشباب أنكم عليكم أن تعملوا وتنظموا أمركم لكي تصلوا إلى مصدر القرار كي تعالجوا مثل هذه الأوضاع. أما نتحدث عن مجلس من وجود وعدم وجود، ليس هو على السبيل، وإنما محتوى هذا المجلس الذين يكونون في داخل المجلس هو السبب، والسبب هو أساسا عملية الانتخابات التي تفضي إلى ناس ليسوا أهلا لإدارة محافظة معينة أو إدارة البلد.
جنرال سؤال الأخير، أنه كيف ترون
مستقبل
المستقلين؟
هذا السؤال دائما تكرر.
إيه نعم، هو سؤال جو.
عدد ديانظر كم مستقل؟
يعني كم مستقل؟
هم
حوالي 50 مستقل.
تشبيهم.
يعني شنو مستقل؟
تعرفه أنت؟
لا، هو هذا يعني حسب ما.
حسب. أنت تدور على حسب. يقولون مو؟
إيه.
والله ما أعرف. أنا بالنسبة لي يعني شفت مجاميع كل مجموعة صارت طرف و...
يعني
لا مستقلين يفترض أن يتحدوا. بعدم اتحادهم إذن لا يمكن الاستقلال، مو هالشكل البديهي لو شو. كذا صحيح تعرف ليش تسأل؟
لا هو تقريبا صنع
القرار. لا لا أنا أقول لك أنت تقول يقولون. أنت هم شوف المشهد السياسي. إن كان هنالك استقلالية حقيقية يفترض أن يلتقون في القرن على الأقل. يلزم الفرق. ولكن عندما لم تحصل هذه إذا أكون رؤى مختلفة، إذا أكون خلفيات سياسية مختلفة، إذا أكون مواقف مختلفة، ولذلك صارت مجاميع متعددة.
شكرا لكم سيد
الكريم. يا أهلا وسهلا وحياكم الله. شكرا جزيلا.
أعزائي المشاهدين كنا وياكم في حلقة بودكاست الجباد، نلتقيكم في حلقات أخرى. حياكم الله.